بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب في مسائل من الصوم. وقد بدأنا بالحديث الأول والثاني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا فيه دلالة لما ذهب إليه الجماهير أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر بهذا، والخلاف في الجماع أشد من الأكل والشرب. وهذه مسألة خلاف مشهورة، والجمهور إلى عدم وجوب القضاء والكفارة خلافاً للمالكية على الجميع رحمة الله. وإما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، رواه الحاكم وصححه وابن خزيمة وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وعند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه فإنه لا يفطر بذلك، لقوله: فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح في صحة صومه وعدم قضائه له، ولكن متى ما تذكر أو ذكر عليه أن ينتهي. وقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، يؤكد ذلك، فالفعل أضافه الله عز وجل لنفسه ولم يضفه إلى الناس، لأنه لم يتعمد ذلك. ولا يؤاخذ الإنسان بما لم يضف إليه من الفعل. وقد تقدم أن الخلاف في جماع الناس أشد، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. ومضى أيضا حديث لقيط بن صبرة ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أي عن الوضوء الكامل التام. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففيه كراهية المبالغة في الاستنشاق والمضمضة للصائم، فإن بالغ ودخل جوفه شيء من الماء من غير قصد فذهب الجمهور إلى أنه لا شيء عليه، ما غلب عليه يأخذ حكم المكره فلا شيء عليه. وقفنا على حديث عائشة قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على صحة صوم من أصبح وهو جنب من جماع، وإلى هذا ذهب الجمهور، بل قال النووي رحمه الله إنه إجماع. وقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. وأجاب الجمهور بأنه منسوخ، وأن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، وكان مروان واليا على المدينة، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. وهذا فيه رجوع الصحابة للحق إذا تبين لهم، وإن كان عندهم علم، فإذا جاءهم من هو أعلم بالأمر تركوا قولهم لقوله. قال: ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قال النووي رحمه الله: رجع أبو هريرة عن قوله، مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما تؤول به حديث أبي هريرة هذا أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه. هذا أحسن الأجوبة كما قال النووي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن. يعني حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين موافق للقرآن أيضا، فإن الله أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالمباشرة الجماع، لأنه قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا لا يكون إلا بالمجامعة. فإذا كان الأكل والشرب المباشرة ينتهي وقتها بطلوع الفجر، لا شك أن الغسل سيكون بعد الفجر، وأن الإنسان سيطلع عليه الفجر وهو جنب. قال: ولهذا قال تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قولها يصبح جنبا من غير حلم هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها، من غير حلم أو حلم. وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه. الأشهر امتناعه، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه. ويتأولون هذا الحديث، يعني لما قالت من غير احتلام أي أنه يحتلم أيضا، قال: ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. أما حكم المسألة، يعني حكم من يصبح جنب وقد نوى الصيام، فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه. وحكي عن طاووس وعروة والنخعي: إن علم بجانبته لم يصح، وإلا فيصح. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سار بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه. ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم. وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم أو حلم. قال النووي رحمه الله، بل قال ابن حجر، قال القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان الاستثناء معنا، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. قولها ثم يغتسل ويصوم، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فلا بأس بذلك. ومثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفرج ولم تغتسل إلا بعده، الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو النفساء كذلك، وهي تريد الصوم. قال النووي: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغيره كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. وفي الحديث دليل على أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام حجة يعتج بها، لأن أم سلمة وعائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من أهله من غير حلم ثم يغتسل، فاحتجتا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة رحمه الله: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها معارضة لقوله وناسخة له، يعني قد ينقل الفعل، قد ينقل الأمر إلى الاستحباب وإلى الجواز، وقد ينسخ ذلك. ولذلك لما أخبرت عائشة وأم سلمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم، تركوا به خبر أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له. ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قال: هن أعلم، إنما حدثني به الفضل بن عباس، ورجع عن قوله. وقال الشيخ العثيمين في شرح البلوغ: ويستفاد من الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمهات المؤمنين: كان يصبح جنبا من جماع، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس به، لأن الله لا يستحيي من الحق. هذا ما يتعلق بمسائل في الصيام. ومن المناسب أن يتمم ذلك بالأحكام التي ينبغي للصائم أن يتعلمها من الأمور التي لا تؤثر في صومه ويباح له أن يفعلها، حتى لا يوقع نفسه في الحرج ويشدد عليها، ويعلم أن دين الله يسر. فمما لا يؤثر على الصيام ويباح للصائم أن يفعله زيادة على ما تقدم ما يلي: الأمر الأول الغسل والتبرد للصائم، الغسل والتبرد للصائم. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أبو داود. والعرج موضع بين مكة والمدينة. قال في عون المعبود: فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرق بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة. وقالت الحنفية: إنه يكره الاغتسال للصائم. واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النهي عن دخول الصائم الحمام، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. وأبزن، يقول العلماء، كلمة فارسية، حجر منقور كالحوض، إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل وهو ويصوم. وهذا من دقة فقهه، فالنبي اغتسل وهو صائم. الأمر الثاني مما يباح للصائم الحجامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، رواه النسائي بن خزيمة وغيرهما. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال ابن حزم: ولفظة أرخص لا تكون إلا بعد نهي. والنهي المتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا. وأما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا، ولكن تكره الحجامة إذا خشي الصائم على نفسه ضعفا. فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه مالك وغيره، بل رواه البخاري. والأولى الاحتجام ليلا، الأولى الاحتجام ليلا. قال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجبوا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ومثل الحجامة فحص الدم إذا احتاج الإنسان إليه في أثناء الصيام، بل هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. وكذا التبرع بالدم إذا لم يؤدي إلى الضعف قياسا على الحجامة. والأفضل أن تؤخر هذه الأمور إلى بعد الإفطار إن أمكن، والله أعلم. الأمر الثالث مما يباح للصائم تذوق الطعام للحاجة، تذوق الطعام للحاجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة، وهو مقيد بعدم دخوله الحلق، وإنما يكون بطرف اللسان ثم يمجه. الأمر الرابع مما يجوز للصائم القبلة والمباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وفي رواية يقبل في رمضان وهو صائم، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه. رواه أبو داود وابن حبان. وعن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج. قال: فغمز مسروق بيده رجلا كان معه: أي اسمع. قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. رواه عبد الرزاق بإسناد قال الحافظ صحيح. هذا إذا كان الإنسان مالكا لنفسه وشهوته. أما من لا يضمن نفسه خاصة الشباب فلا يرخص لهم في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. مسألة: إن قبل أو باشر فأنزل. ذهب الجمهور إلى القضاء، قال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. وقال ابن حجر: كذا قال، وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه. قال ابن حجر: واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء عليه في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وإما يباح للصائم الطيب والبخور والادهان والكحل. أما الادهان فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. قال ابن تيمية رحمه الله: والادهان لا يفطر بلا ريب. وأما الطيب والبخور فالراجح أنه لا يفطر كذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله. قال البخاري: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولكن لا يتقصد استنشاق الطيب، يعني استنشاق البخور لا يتقصده، فله جرم لا يستنشقه متعمدا. وإما يباح للصائم أيضا القطرة، وهي إما قطرة عين، والراجح أن قطرة العين لا تفطر مطلقا، لأن العين ليست منفذا للجوف، وكذا مرهم العين من باب أولى لأنه جامد. أما قطرة الأذن فهي كقطرة العين لا تفطر. أما قطرة الأنف وهي مفطرة لا يجوز استعمالها، لأن الأنف منفذ مباشر للجوف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر السابع: بلع الريق والبلغم والنخامة. أما الريق فلا خلاف في جواز بلعه ولو جمع ثم بلع، وأما البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا. إذا لم تصل إلى الفم كانت في الرقبة، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع وبلع، فإن الصوم لا يفسد به، وهذا هو الأقرب والأرجح، لأنه لا يوجد دليل على إفساد الصوم، والبلغم إلى الريق أقرب منها إلى الطعام والشراب، ولكن الذي ينبغي أن النخامة إن خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أو غير صائم، لأن بلع النخامة ضرر، وأما التفطير بها فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. مما يباح أيضا الإبرة للصائم، والراجح أن جميع الإبر لا تؤثر في الصيام إلا التي يقصد بها التغذية، فإذا احتاج المريض إلى إبرة جاز له أن يستعملها عند كثير من العلماء لعدم مشابهتها للأكل والشرب، إلا إبرة الوريد فالأحوط تركها، وكذا إبرة التقيؤ فحكمها حكم التقيؤ عمدا، وتقدم هذا. ومما يباح للصائم استعمال التحاميل في نهار رمضان، قال العلماء لا بأس بها لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم ذلك، وما لا فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. فالتحاميل أقراص جامدة تمتص في مكانها بواسطة الأوردة الدموية، ولا يصل إلى المعدة منها شيء، كما يباح للصائم ما لا يمكن احتراز منه كغبار الطريق والدخان عند الطبخ وما يتطاير من الدقيق. ومما يباح من الأمور المعاصرة منظار المعدة للصائم بشرط أن لا يكون معه شيء، وكذا بخاخ الربو وغاز الأكسجين أو قناع الأكسجين والأشعة على الجسم واللاصقات التي توضع على الجلد للتداوي وقلع الأسنان وأقراص الذبحة الصدرية ونحو ذلك. أما التخدير، التخدير نوعان: تخدير موضعي وتخدير كلي. الموضعي لا يفطر قولا واحدا، وأما الكلي وهو الذي يفقد معه المريض الوعي بالكلية، فإن فقده كل النهار من الفجر إلى غروب الشمس فصومه لا يصح. وأما إذا لم يستغرق الإغماء كل النهار، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال صح صومه، وذهب مالك إلى عدم صحة صومه إلا إذا كان وقت الفجر معافى ثم أغمي عليه، يعني نوى الصيام ثم أغمي عليه، كمن نام بعد الفجر ثم صحي بعد المغرب. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه، وهذا هو الأرجح، لأنه لا دليل على بطلانه، وقد حصلت نية الإمساك في جزء من النهار، فالتخدير الجزئي لا يفطر، والكلي الذي لا يستغرق النهار كله كذلك، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. فيه فضل صيام شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. في رواية: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال النووي رحمه الله: تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. وقوله شهر الله المحرم، قال البغوي: نسبه إلى نفسه على جهة التعظيم، مع أن الشهور كلها لله، كما قال الله تعالى: ناقة الله وسقياها. فما أضافه الله إلى نفسه من المخلوقات هو من باب التعظيم والتكريم. وأما إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصوم في شعبان دون المحرم، وهو يدل على الفضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه من فعله أنه كان يصوم أكثر المحرم، إنما كان يصوم أكثر شعبان. وإكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صوم شعبان يدل على فضل الصوم فيه واستحباب ذلك. فأجاب النووي عليه الصلاة عليه رحمة الله عن ذلك بجوابين، فقال أحدهما: لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، يعني أفضل الصيام هذا قاله في آخر حياته قبل أن يأتي عليه محرم آخر. والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه، كسفر ومرض وغيرهما. وسبب كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان جاء مبينا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين أن علة إكثاره من الصوم ليس لأنه أفضل من المحرم، بل لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فتبقى الفضيلة من حيث عظم الأجر في المحرم. والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذا هو الأرجح بدلالة ظاهر الحديث. وقوله: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، قال النووي رحمه الله: فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض، والأول أقوى وأوفق للحديث، والله أعلم. وقد تقدم بسط هذا. في باب فضل قيام الليل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. في الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان، وأن السنة الإكثار من ذلك. وتقدم سبب هذا الإكثار في حديث أسامة: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قولها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، قال ابن حجر: المعنى كان يصوم في شعبان وغيره، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. وقولها فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، قال النووي: الثاني تفسير للأول، وبيان أن قولها كله أي غالبه، لذلك جاء بالروايتين هنا: كان يصوم شعبان كله، يفسره كان يصوم شعبان إلا قليلا. ويزيد هذا وضوحا روايتها الأخرى عند البخاري، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أي لم يستكمل النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا قط إلا رمضان. وقال ابن حجر: وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه. ونقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. وحاصله يقول ابن حجر أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر. قال: واستبعده الطيبي، قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسير بالبعض مناف له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وقال الزيد بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصوم كله. قال ابن حجر: ولا يخفى تكلفه، والأول هو الصواب أن يصوم غالبه. ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم، وسعد بن هشام عنها عند النسائي، ولفظه: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. فقول أن يكمل في سنة ولا يكمل في سنة يرد هذا القول من عائشة: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. واختلف في الحكمة في إكثاره عليه الصلاة والسلام من صوم شعبان، يقول ابن حجر: فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على صوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم ينشغل عنها لغزو أو نحو ذلك فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال وفيه حديث ضعيف. وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، ورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة ابن موسى، قال الترمذي: حديث غريب، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. قلت ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم محرم. وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. ما الأرجح؟ قال والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعلة الإكثار هو أن الأعمال ترفع في هذا الشهر إلى رب العالمين، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم. نقف عند حديث مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها، وفيه كلام واستدلال على صوم أشهر الحرم. بخاخات الأنف يقول حكمها حكم الاستنشاق، إذا كثر البخ لا تزيد على الاستنشاق وهي للحاجة والضرورة، لا بأس بها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.